أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.
العلامة الأمريكي ديل كارنيجي، فقررت فور الانتهاء منه أن أرد الكتاب إلى أصوله الإسلامية وتراثنا العربي. والله الموفق. محمد الغزالي.
من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دع القلق وابدأ الحياة. ايها الاخوة الاخوات، كتب فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه جدد حياتك، كتب يقول: رذيلة الحسد قديمة على الارض قدم الانسان نفسه، ما ان تكتمل خصائص العظمة في نفس او تتكاثر مواهب الله لدى انسان حتى ترى كل محبوب او منقوص يضيق بما رأى ويطوي جوانحه على غضب مكتوم ويعيش منغصا لا يريحه الا زوال النعمة وانطفاء العظمة وتحقق الاخفاق. يقول تعالى: ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، ويقول: ومن شر حاسد اذا حسد. مرحبا بكم في هذا اللقاء تحت عنوان: بقدر قيمتك يكون النقد الموجه اليك. مرحبا بكم. احنا الحقيقة في البداية كنا عايزين نعرف من حضرتك ما هي يعني دوافع الحسد، الشعور بالحسد.
دوافع الحسد نتحدث عنها ان شاء الله مع ذكر هذه الرذيلة وما قيل فيها. الحسد اول معصية في السماء واول معصية في الارض. ففي السماء حسد ادم، حسد ابليس ادم، وظن عليه بالمنزلة التي اختاره الله لها وقال لله أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. كره الأولى. ورأينا في ابني آدم اتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. في شاعر بيقول وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإنهم هووا غيي هويت لهم رشدا وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس كبير القوم من يحمل الحقد. تبين لي من دراسة أصيلة في هذا الموضوع أن الخصال الهابطة والمعالم الدانية للخلق ترى فيما هو أعلى منه تحديا لها، حتى أن العقاد يقول في معركة كربلاء في هذه المعركة التقى الشرف الصريح بالنسب المطعون والجمال الواضح بالخلق الدنيم المشوه، فكأن كل مغموس في نفسه يريد أن ينتقم من الذين آتاهم الله فضلا عليه، وهذا صحيح. ومن هنا رأينا فعلا العرب تحدثوا كثيرا في هذا الموضوع.
دوافع بقى، يعني ايه هي الدوافع بتحت الحسد نفسه؟ الشعور بالنقص ولا مجرد حقد للحقد؟
لا، هو لو ان الشعور بالنقص ينتهي بصاحبه الى ان يزيل نقصه ويتعلم من الاخرين ما يجعله افضل واشرف لكان الشعور بالنقص
نعمة.
لكن الذي حدث ان الناقص يريد ان يطحن الكامل ويريد ان يضيق عليه الافاق ويريد ان ياخذ ما بيده، ومن هنا عرف كثير من اهل الفضل السر في حقد الناس عليهم، فيقول الشاعر ان يحسدوني فاني لست لائمهم قبلي من الناس اهل الفضل قد حسدوا فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات اكثرنا غيظا بما يجدوا. هذه طبيعه الخلق، ان يروا ريبه طاروا بها فرحا عني وما وجدوا من صالح دفن جهلا علينا وجبن عن عدوهم لبئست الخلتان الجهل والجبن. فهذه طبائع الخلق كما رآها دلكرنيه، رآها العرب في مجتمعهم ورآها الناس جميعا فيما يبتلون به من أخلاق. ولعلنا عندما نقرأ رواية التكفير ونرى كيف حسد أتباع الملك بعضهم بعضا وكيف قتل بعضهم بعضا نعلم أن هذه الطبيعة إنسانية تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى عناية. والحقيقة أن الأساس فيها أنه الإيمان ضعيف وأن معرفة الله قليلة في نفوس هؤلاء. واحد عنده خيء وأنا أريد أحب هذا الخيء، طب ومال؟
أطلب لنفسي، أدعو الله،
ما أدعو الله إنه يعطيه مثل ما أعطى فلان، والله موزع النعم. لكن هؤلاء لا يعرفون الله ولا يطلبون منه ويكرهون من عرفوا الله وطلبوا منه فأعطاهم. هذه خفة يضيق الناس بها من قديم. هذه آلام البشرية تدرس في تاريخ الأدب وفي تاريخ النفس الإنسانية ليعلم الناس أن هذه طبائع الخلق.
بارك الله فيك. واحنا طبعا الحقيقه نحب يعني مولانا يقول لنا النوادر والناجحون كيف يريحوا هؤلاء النفوس، يعني اذا كان الانسان دايما ناجح وفي اعداء النجاح اللي بيضربوا في النجاح، طب ازاي هذا الناجح يريح الناس دول لان هو عايز يعمل خير وهم تعبانين، لكن هو بيبحث كمان عن طريقه ازاي يريح نفوسهم، هل هناك سبيل؟
ما في سبيل الا ان من يحسد يتراجع عن غيه ويقترب من ربه بعمل صالح ودعوة يريد بها أن يكون لديه شيء من الخير أو هذا الخير الذي آخرين. أما أنه يطلب من أهل الكمال أن يتجردوا من الكمال أو أهل العلم يتجردون من العلم حتى يرضوا هؤلاء الجهال، هذا لا يمكن أن يكلف به أحد، وما طلب كبير بأن يتصاغر حتى يرضى عنه الصغار لا يمكن ان يقبل هذا.
طيب برضو انا كنت عايزه اقول لحضرتك يعني حضرتك كتبت قلت في كتاب جدة حياتك كتب يقول لقد كان الله قادرا على ان يجعل عيسى واحدا من علماء اليهود، ولكنه ترك بيئتهم تغلي باحقادها وبتنازعها على الرياسات والمصانع، ثم جعل كلامه على لسان طفل ينطقه الوحي وهو في المهد لعل الكهان والشيوخ يتعظون. نرجو التعليق.
القصة واضحة. أنا رأيت أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كرهه أهل الكتاب وضاق به أشد الضيق. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وقل للرسول للمؤمنين فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا
حسبا
من عند أنفسهم. فهذه الطباع لابد أن يعالجها القدر بالطريقة التي تبقي للإنسانية مصادر النفع في تاريخها. فالله أرسلنا به، لو أنه أرسل عيسى من الكرادلة من المسيحيين
أو القسطين أو الأحبار
مثلا، فإن الحقد الشائع في الطبقة للأسف يجعل أحدهم يقول لله كيف تختار عيسى وتقدمه علي مع أنني أسن منه، أنا أكبر منه سنا، أو يجيء كاردينال آخر يقول انا اقدم منه في الخدمة، او يجي واحد ثالث ويقول اذا كان عالما فليس اداريا، او اذا كان اداريا فليس عالما، لكن انا اجمع بين العلم والادارة فلما تتركني، او يقول اني لا يحسن اقامة الشعائر ويتهمه بانه لا يحسن اداء وظيفته. هذه طبيعة الخلق، طبائع الناس انهم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، ولذلك ترك الله هذه الطائفة ومن فيها ثم ألقى الوحي على لسان طفل.
وليد
لسه جديد. كذلك الذي ربنا ترك أهل الكتاب من يهود ونصارى أيام البعثة وذهب إلى الجاهلية الطامسة التي كانت تعبد الأصنام، واختار من عاصمة وثنية الرجل الذي يخدم الوثنية في الأرض ويقيم لله دينا يجمع العبادة على توحيده وعلى طاعته، فاختار محمدا وكان أعداؤه على نحو عجيب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لأمر ما اختار الله محمدا من الأميين، ولم يختره من الطبقة التي كانت تسمي نفسها أهل الكتاب أو شعب الله المختار، لأنه يعلم أن هذه الطبقة أفسدها ما ورثت، وأنها ظنت نفسها بطريقة ما أفضل من غيرها، وهذا لا يجوز. إن الله سبحانه وتعالى إنما يرفع ويعطي من يطلبون منه ومن يتطامنون عند قضائه وقدره.
هو شايف عايزين نعرف الفرق ما بين الحسد والغبطة. هو في حديث شريف يا مولانا بيقول لا حسد إلا في اثنتين. عرفت صحيح هذا الحديث؟
بإجماع العلماء كلمة حسد في الحديث لا تعني الحسد الذي عابه القرآن الكريم وعابته السنة النبوية على الناس، اللي هو تمني زوال النعمة. أما الحسد المذكور في الحديث فهو ما يسميه العلماء الغبطة، وهو أن تطلب من الله مثل ما آتى فلانا من نعمة، مثل ما آتى فلانا. وده سنة أنه لا حسد إلا سنتين، فمن آتاه الله مالا فهو سلطه على أهلاكه في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة أو آتاه العلم أو آتاه القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأطراف النهار. الروايات كثيرة في هذا.
بارك الله فيك. هو الحقيقة يعني لو الإنسان اللي بيحسد نفسه هو اللي هينضر، لأن الحديث بيقول يكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فحديثك حدثنا عن أضرار الحسد والسبيل إلى النجاة من شر حاسد.
الحسد يضر صاحبه بأن يتآكل قلبه من الحسد، ويضر الآخرين لأن الحاسد غالبا يريد أن يحقق ما في نفسه من حقد على الآخرين فيسعى إلى ضرهم والكيد لهم وافتراء الكذب والتبليغ عنهم الى جهات تحاول ايذائهم الى اخر ما يفعل البشر عندما يستبد بهم الحقد على الاخرين. ومن هنا نزلت سورة الفلق، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وكأن رب الفلق رب النور الذي يعترض الافق بضيائه فيحول الظلام الى فجر. فكما يحدث بين الناس من ظلم هؤلاء ومظالمهم ما يجعل الحالة النفسية والخلقية تسود، فانه يطلب من الله ان يوصل نوره على الانسان فيحميه من هذا. قل اعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق اذا وقب. الغاسق هو الظلمة، والوقب واقب يعني داخل. وبعض الناس يرى انه الآية عام، كل حالة نفسية سيئة تحتوي الانسان بسوادها ويتمنى ان ينكشف هذا السواد عنه فهو يطلب من الله ان يكشف هذا السواد عنه. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أنا رأيي أن النفاثات في العقد الذين يفسدون عقود الزواج وعقود الود، ما هو حديث لن يدخل الجنة من خبب امرأة على زوجها، أي أجسد على زوجها. والذين يحاولون إفساد العقد أي العقود، عقودات الزواج مثل النكاح، هذا المعنى ده شر نستعيذ بالله منه. والاستعاذة هنا هي لجوء إلى الله واعتصام به، والله لا يطلق من لدى إليه حتى يرفض عليه حمايته.
بارك الله فيك. هو في حديث برضو شريف بيقول العين حق، عليه الصلاة والسلام، العين حق تدخل الرجل القبر والجمل الخضر. هل هذا حديث صحيح؟
الحديث ده ورد أو ورد ما فيه هذا المعنى. والعين
حق
فعلا، لانه ثبت ان بعض العيون فيها طاقة كهربائية مؤذية. ولذلك في امثلة العامة عندما ينظر الى شيء يقول هذا حسن يقول له انا مسكت الخشب. ليه؟ لان الخشب من يحمي النفس من التيارات الكهرباء، فهو عازل، مادة عازلة من تيارات الكهرباء. والحسد العين عرف ما فيها بما يحدث في مجالس تحضير الأرواح وفي مجالس التنين المغناطيسي، لأن بعض الناس في عيونهم قوة غير عادية يمكن تنين الشخص الوسيط وتجعله يفقد شخصيته بين أيديهم. فهذه العين حق، ولذلك يعني لابد أن نستعيذ بالله منها.
بارك الله فيك. كان واحد يستغرب على حياته يمسكوا الخشب دي وما يبقاش فاهم يعني يمسكوا الخشب، لكن حيث انها كهرباء. ف فعلا طلع يعني حتى الأمثلة الشعبية بيبقى لها. احنا كنا عايزين نسأل مولانا على حاجة، يعني هو المفروض الشخص ده اللي هو يقولوا فلان ده نجم خفيف يعني بيتحسب بسرعة، ويقولوا استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، ونيجي نلاقي آية قرآنية بتقول أما بنعمة ربك فحدث، يحدث بنعمة الله ولا يكتم علشان الأمر بتاعه ما يتنظرش وياخد ضربة عين انكوداي زي ما بيقولوا؟
أولا ليس هناك حديث صحيح يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، هذا مثل عربي وليس حديثا نبويا.
أيوة.
ده أولا. ثانيا التحدث بالنعمة إذا كان شكرا لله وإظهارا لفضله فهو مطلوب وهو واجب، فأما بنعمة ربك فحدث ده مطلوب. أما إذا كان الحديث بالنعمة حديث مقصود به الإدلال على الناس والشعور بالكبرياء فإن هذا خطأ لا ينبغي أن يقع فيه المؤمن. فأنا لا أتحدث عن خير عندي إلا إذا ضمنت إليه أن هذا فضل الله علي. ومن هنا نعلم لماذا قيل لصاحب أحد الجنتين في الكهف لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
يعني كلمة بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله توقف العلم
بتكون من القلب بس. تكون من القلب بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه فعلا تحمي الإنسان.
طيب بارك الله فيك. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي. والحقيقة يعني احنا لما بنيجي نتكلم عن الحسد او العين كثير من الناس يقولوا الناس مشغولة بالموضوع ده ليه، ده ملوش واقع يعني، والاجانب ما عندهمش الحتة دي. مشوف كده ديل كارنيجي قال ايه. ديل كارنيجي في كتابه دع الخلق وابدأ الحياة بيفضح بعض خبايا هذه الغيرة الشخصية بقوله في سنة 1862 كسب جنرال جرانت لجيوش الشمال في الحرب الاهلية الامريكية معركة حاسمة، وبهذا غدا معبود الجماهير في يوم وليلة، وتجاوبت اصداء هذا النصر في اوروبا نفسها. ولم تكن تمضي 6 اسابيع على هذا الفوز حتى قبض على جرانت وانفجع جيشه منه، وبكى القائد المقهور من فرط الاذلال واليأس كما يبكي الطفل. لكن لماذا قبض عليه؟ لأنه أثار حسد رؤسائه وأهاج غيرتهم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.